أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في الطائفة الثالثة التي احتمل في معارضتها لنصوص وجوب الخمس في المال المختلط من أجل تحليله، وبينا في هذا المجال روايات ثلاث قرأناها بالأمس فلا نحتاج إلى إعادتها، إنما نشير إليها إشارة. إذا عدنا إلى هذه الروايات نجد بالنسبة إلى الرواية الأولى والرواية الثانية أصلا هي خارجة عن موردنا. لماذا؟ لأن المال الذي وقع في يد هذا الشخص والذي يسأل هو مال معين، وإذا كان مالا معينا فحينئذ لا معنى لأن نقول أن هذا المال المعين يجب فيه الخمس، إذ لا إشكال ولا ريب أن حديث الخمس إنما يكون في خصوص ما إذا اختلط الحلال بالحرام، وهنا لم يختلط الحلال بالحرام، وإنما أموال هذا الرجل أو هذا الشخص الذي استشكل السائل من ماله مال متميز منفصل عن أموال الشخص نفسه. إذن ليس هناك من مال حلال مختلط بحرام، أو بالعكس حرام مختلط بالحلال. هذا في الروايتين الأوليتين ظاهر، سأحنا هم لا بأس، خلي نقرأ الآن خصوص السيد. الغرض أنه هاتان الروايتان نقرأهما حتى نؤكد هذا الأمر. فمنها عليكم السلام ورحمة الله، يقول: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر، إلى أن قال: فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه عندنا، فأي شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال: إذا كان كذا فبيعه وتصدق بثمنه، إلى آخر كلامه. فالحديث وين؟ الحديث في مال محدد محصور، ولا إشكال في أن المال المحدد المحصور المتميز هذا لم يكن من المال المختلط، فهي أجنبية عن المقام. والثانية أيضا وهي خبر نصر ابن حبيب صاحب الخان، قال: كتب إلى العبد الصالح عليه السلام: قد وقعت عندي 100 درهم و4 دراهم، وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، ورأيك في إعلامي حالها. فالرواية تقول ماذا؟ تقول: وقعت عندي 100 درهم و4 دراهم. إذن مال محدد معلوم من حيث المقدار، من حيث الوجود الخارجي بحسب ظاهره، أنه هو يسأل عن هذا المال الذي وقع عنده وهو صاحب فندق ووجدها لابد في الغرفة التي كان نائما بها. بحسب ظاهر الرواية هو هذا الأمر، وبالتالي يكون مالا محصورا غير مختلط بحرام حتى تكون من موردنا. فالحكم إذن في هذين الموردين بالصدقة لا يكون دليلا على مخالفا للروايات التي ذكرناها، وهي وجوب الخمس في المال المختلط. هذه هي عبارة عن الرواية الثالثة. تمام، إذا هناك مشكلة يمكن أن تذكر فهي في رواية علي بن أبي حمزة البطائن. هذه الرواية إذا عدنا إليها نجد أنه اشتغل هذا الرجل، مضمونها اشتغل هذا الرجل لأن الرواية طويلة لا مجال لنا أن نقرأها. أشتغل هذا الرجل في أعمال بني أمية، ثم جاء إلى علي بن أبي حمزة وقال له أوصلني إلى صاحبك. أوصله إليه، بعد أن جلس سأله أنه أنا عملت في مع بني أمية وحست على أموال كثيرة، وحينئذ ماذا أصنع الآن؟ الإمام عليه السلام قال إذا قلت لك تأخذ بكلامي؟ قال نعم. قال أخرج من مالك كله فتصدق فيما لا تعرفه، الشخص الذي لا تعرفه تصدق بماله، والذي تعرفه أوصل إليه ماله. مضمون الرواية تقريبا هذه الرواية إذا عدنا إليها فقد يقال بأن هذه الرواية حيث كانت واردة في أن هذا المال الذي يكون عندك تذهب تعطيه كله، كل ما حصلت من أعمال بني أمية فهذا تصدق به أو أعطيه لصاحبه، فإما أن يكون معروفا فتؤديه إلى صاحبه أو لا يكون معروفا فتتصدق به عنه. هذه الرواية حيث كانت مشتملة على العمل لبني أمية فيمكن أن يقع في يده الحلال والحرام، وبالتالي يمكن أن يقال باختلاط المال الحلال والحرام، خصوصا إذا لاحظنا أن هذا الرجل يقول أني أغمضت في تحصيلها، فإنه قد يكون هذا أمر يتبين منه أن هناك مالا مختلطا، باعتبار أنه هو أغمض النظر ولم يعمل في على تحصيل الحقيقة عند أخذه للمال. هذه الرواية الشريفة إلى هنا يمكن أن يقال هذا الأمر، لكن الحقيقة أنه هذا الكلام أيضا لا مجال له. لماذا؟ لأن الرواية كما ذكرت وين واردة؟ واردة في أعمال بني أمية. أعمال بني أمية نعم أموالهم يمكن أن تكون مخلوطة، قد يكون هذا أمر قريب وإن كان أيضا لا نجزم، ولكن هو عمل عندهم، ما عمل عاملا حتى يكون ما حصله عائد. عادة ما يحصل الحلال والحرام، ولكن لما كان هو عاملا عندهم يعني مشتغلا عندهم يعني له أجرة منهم، الآن حصل أموالا باعتبار مكانته، باعتبار سمو ومقام عندهم إلى آخره، بالتالي يمكن أن يصله مال من هنا وهناك، ويمكن أن يكون حلال يمكن أن يكون حرام، كل ممكن. ولكن إحنا إذا عدنا إلى أصل القضية، هل هناك حديث عن اختلاط الحلال بالحرام؟ لا إشكال ولا ريب أن الرواية خالية بالمرة عن ذكر الاختلاط واختلاط الحلال بالحرام. إذن إذا كان الأمر كذلك فحينئذ كل ما هناك يمكن أن يقال أنه يدلل على اختلاط الحلال والحرام هو حديث أني أغمضت. فعندما يقول أغمضت هذا يمكن أن يكون معناه أنه هو ما تحقق من حلية المال، ولكن عدم التحقق من حلية المال لا يعني أنه استلم مالا محرما، بل يمكن أن يكون المال كله من المال الحلال أو أن يكون المال كله من المال الحرام، ولا مميز لأحد هذه الثلاثة أن يكون مختلطا أو أن يكون كله حلال أو أن يكون كله حرام، ماكو شيء يدلل في الرواية على أحد هذه الأمور.
ليش الثالث اللي هو كله حرام ماكو دلالة عليه من قرينة قول الإمام ما تعرف من تعرفه فأوصل إليه ماله وما لا تعرفه فتصدق به كأنما فارغ.
احنا هذه خير صحيح هو هذا لا هذا شو نقول احنا يجي ان شاء الله احنا من هذا شو نقول احنا نقول انه لا اشكال ان المال كله هو قال له بالصريح ان تصدق بكل ما حصلت منه، فمن يقول له تصدق بكل ما هو الشيء يكون الكلام يعني كل ما هناك يقول انه هذا الاجراء الإجراء أن يتصدق بكل المال، لكن هذا إذا كان عن اختلاط حلال بحرام فمعنى أنه صارت مخالفة ومعارضة للروايات الخمس. في حين أنه إذا إحنا عدنا للواقع، إحنا والرواية ماذا تقول الرواية؟ الرواية تقول أني أنا استلمت، أنا عملت مع بني أمية وحصلت أموالا كثيرة، ولكن هذه الأموال الكثيرة لمن؟ هل كلها حلال؟ هل كلها حرام؟ هل مخلوط فيها الحلال وبالحرام؟ كله أمر لم تتكلم فيها الرواية، وبالتالي إذا كل منها يحتمل أن يكون، فإذا كان كل منها ويحتمل أن يكون، حينئذ في مثل هذا الحال ماذا تكون الرواية؟ تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه، بعد أن يكون لا يحتمل أن يكون قبض مالا حلالا وحراما، ويحتمل أن يكون قبض مالا حلالا فقط، ويمكن أن يكون قبض مالا حراما فقط. إذن واقع الحال أن هذه الرواية إذا عدنا إليها لا يمكن أن نستفيد منها أنها هي في موردنا، بل يحتمل أن تكون في موردنا ويحتمل أن يكون له. إحنا إذا عدنا، إذا تذكرون في رواية في مرسلة الصدوق في أصل الأدلة، نحن قلنا هذه لا دلالة لها على المطلوب. لماذا؟ لأن إذا تذكرون في رواية الصدوق لم يذكر فيها الحلال والحرام، وإنما ذكر فقط الإغماض، وقلنا أن الإغماض لا يدلل على شيء، أن مجرد الإغماض لا يعني أنه تناول حراما أو حلالا أو مختلطا، ما بها دلالة على واحد من هذه الثلاث. وحيث لا يكون هناك دلالة على واحد من هذه الثلاث فالكل محتمل، وإذا كان الكل محتمل فهي أجنبية عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه يفترض أنه قد استلم مالا حلالا ومالا حراما واختلطا. أما إذا استلم مالا حلالا ومالا حراما ولكن المالان متميزان أيضا لا تكون من موردنا، فإنما تكون من موردنا إذا كان قد اجتمع وأيضا اختلط، فما نحن فيه أيضا تجري هذه المجرى، يجري هذا المجرى، يجري فيها الحال كما جرى في تلك الرواية، وأنه دائر أمرها بين أن يكون كل ما استلم حلال أو كل ما استلم حرام، أو أنه استلم حلالا وحراما واختلط. اختلط لا إشكال أنه حاصل الاختلاط، يعني لو كان قد استلم، يعني المفروض هو لا يميز بين الحلال والحرام، فحينئذ اختلط. هذه الرواية إلى هنا هذا المثل. وقع الحال الشيء الذي أنا يخطر في نفسي أن المسألة بالحقيقة الإمام عليه السلام في بيان هذا الحكم وفي بيان ما أمره لم يكن بصدد تطهير ماله، إنما تطهير الرجل نفسه. مما يقرب هذا الأمر أن شنو؟ هو تعهد له على ذلك الجنة. وهذا الأمر، يعني أنا شنو اللي أقول، أنا اللي كاتبه، يعني أنه أجواء الرواية تدلل على أن المسألة مو مسألة تطهير مال، إنما تطهير هذا الرجل، ويضمن له الجنة. وبعد ذلك أيضا هو يقول لعلي ابن أبي حمزة بأن صاحبك قد وفيت له بما وعدته، مما يكشف عن أن القضية أصلا هي بعيدة بالمرة، على الرغم من أنه هي بحد ذاتها لا دلالة فيها، هي بعيدة بالمرة عن هذا الأمر، وأن الحكم لم يكن حكما لهذه القضية أنه من استلم مالا من بني أمية فيلزم أن يدفعه كله، ما هو وجه هي مسوقة لبيان هذا الجانب، ليست هي بلساني أنه يسأله عن حكم ويجيبه على حكم، إنما فيها تعهد وضمان ووفاء بالضمان، وهو أيضا شخص يقول بأننا صاحبك وفى لي إلى غير ذلك. فالرواية كأنها بحسب لسانها وبحسب الأجواء التي هي فيه، هو أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يرحم هذا الرجل وأن يهديه الطريق الصحيح، وحينئذ جاءه بالآلية المحددة والمعينة بحيث أمره بهذا الأمر. ومن هنا بعد ما نبدأ نستكشف كون أنه يتصدق بكل ماله أنه عند ذلك يكون هذا من باب المختلط الحلال بالحرام، وأن حكم المختلط المال المختلط الحلال منه بالحرام يلزمه أن يتصدق به كل حتى يكون معارضا للروايات السابقة. وعلى ضوء هذا فمعنى أن هذه الرواية أيضا لا مجال لأن نقول أنها هي من موردنا، بل هي أجنبية عما نحن فيه. وعلى ضوء هذا تكون هذه الروايات الثلاث أو هذه الطائفة كلها أو ما ذكر في هذه الطائفة هو كله لا يصلح معارضا لروايات وجوب الخمس في المال المختلف. إلى هنا الشيء الذي وصلنا إليه أنه لا الطائفة الأولى التي وردت في تحليل الأمر المختلف ولا الروايات اللي وردت في تحريم أكل المختلف بحسب الدعوة طبعا لسيقت لهذا الأمر، هي واقعها ما بها دلالة ما يخصنا، لكن هي سيقت لهذا الأمر. ولا الروايات التي سيقت لبيان أن المورد المختلط يتصدق بكله شأنه شأن مجهول المالك ونحو ذلك. فدن الأمور الثلاثة إذن ليست في كاملة. إذا عدنا شيء فهو فقط في مسألة يعني في مسألة الربا، ونحن بينا أن مسألة الربا أيضا بالحقيقة هي لا تعرض لها للروايات، بل الربا يعني المال الربوي بالطريقة التي ذكرت في الروايات الظاهر منها أنها لا تعارض تلك الروايات، وإنما هي تخرج من موضوعها. ليش؟ لأن المال الربوي بالحقيقة ما يبقى هو محرم، وحينئذ اختلط الحلال بالحرام، ونقول أن التخلص منه هل بأنه لا يدفع شيء أو يدفع الخمس، ما لها علاقة، إنما هي خرجت موضوعا، فهي من باب التخصيص حيث أنه حلله الله سبحانه وتعالى للشخص الوارث أو الممارس للربا ويريد أن يتوب، حلله الباري عز وجل لذلك الشخص، وعندما بحلله صار ماله كله حلال. وإذا كان كله حلال فليس هناك من مال مختلط وسوغ له ذلك، إنما كان التسويق في طول التحليل، فأول حلل ثم سوغ، فما سوغه سوغ الحلال ما سوغ حراما، ولا سوغ أمرا متعلق للغير وعطاه له، حلل وجعله له ثم أمره بأن يتصرف فيه. أي تخصص؟ أي؟ لا تخصص في بعد الأمر. إحنا قلنا ونبهنا أمس قلنا جزء لفظة في اللفظة، فإذا ليس هو تخصيصا إنما هو تخصص. فلما يكون تخصص معناه شنو؟ معناه أيضا الروايات لم يتعارض ولا برواية واحدة، لا التي ادعي أنها وبينا أنه هي مثلا يحتمل أن تكون كذا معارضة لهذه، ولا حتى روايات الباب روايات الربا، لأن رواية الربا خارج تخصصا، وإذا كانت خارج تخصصا فحينئذ لم يكن أيضا من المال المختلط فيه الحلال بالحرام. وإلى هنا الشيء الذي انتهينا أن هذه الروايات ولا روايات وجوب الخمس دفع الخمس في المال المختلط هي روايات تامة وغير معارضة بواحد من الروايات، وبالتالي يلزم العمل بها. هذا تمام الكلام في أصل وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام. الآن بعد أن عرفنا أن هذا المال يلزم أن يكون حاله على هذه الكيفية، وهي أن يلزم دفع الخمس من أجل يعني يجب فيه دفع الخمس، هكذا نقول نأتي إلى المرحلة الثانية. خب احنا وجدنا دفع الخمس، مصرف هذا الخمس ما يكون؟ هل يكون مصرفه كمصرف الأخماس الأخرى، الأموال الأخرى التي فيها الخمس، يعني مثل الغنيمة، مثل الغوص، مثل الكنز، أو لا أن له مصرفا آخرا؟ اختلفوا في هذا الأمر على أقوال الثلاث. القول الأول هو أن يكون مصرفه عين مصرف الأقسام الأخرى من ما يجب فيه الخمس، فشأنها شأن الغنيمة، شأنها شأن أو شأن الغوص، شأنها شأن الكنز إلى غير ذلك. هذا هو عبارة عن القول الأول. القول الثاني قال لا، أنه يتصدق به، يعني يكون مصرفه مصرف الصدقة. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو الذي اختاره،
الصدقة الواجبة يعني من قبل الزكاة يكون
يصير هو على الإجمال، باعتبار هو لورود هو الأصل الحديث لما بينا إذا تذكرون في رواية السكوني، من حيث أن تقول تصدق بخمسه وخذ الباقي، فمن هذه الجهة أنه هي تكون صدقة واجبة ولكن مو واجبة بمعنى الزكاة إلى آخره. هذا يأتي الحديث عنه عندما نتحدث مع أصحاب هذا القول. على أي حال، الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول أنه شأنه شأن سائر الأخماس أو سائر الأموال التي يجب فيها الخمس. القول الثاني أنه يتصدق به. القول الثالث أنه لا، مو يتصدق به، إنما يلزم أن يدفع للسادة أيضا من باب الاحتياط، وهذا الذي اختاره ظاهر الفقيه الهمداني. على أي حال، نحن نأتي إلى واحد منها لنجد ما هو الحق في هذه المسألة. طبعا القول الأول هو المشهور، فقد ذهب المشهور إلى القول الأول، وهو القول الأول أن مصرفه هو مصرف غيره من الأخماس. وعن الشيخ رحمه الله، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أن المشهور بين من تأخر، بأن المشهور بين من تأخر عن الشيخ وجوب الخمس فيه وحلية الباقي، فمعنى أن يكون الخمس هو الخمس المشهور. وعن الحدائق نسبته إلى جمهور الأصحاب، وعن البيان نسبته إلى ظاهرهم، بل هو كالصريح منهم حيث ذكروه في أقسام الخمس ذي المصرف الخاص ولم يخصوه من بينها بمصرف آخر، إنما ذكروه من جملة ما يجب فيه الخمس، فقالوا ما يجب فيه الخمس الغنيمة، الغوص، المعدن، الكذا، الكنز إلى آخره، فعدوه من جملة هذه الأمور. الغرض، القول الأول خب ما يشهد لهذا القول؟ الذي يشهد لهذا القول بالحقيقة نحن ذكرنا أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو ما في صحيحة عمار بن مروان، إذا تذكرون، التي هي لسانها فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس. هذا اللسان إذا لاحظنا هو ما ذكر مثلا يجب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، ويجب الخمس في الخارج من البحر، ويجب الخمس في الغنيمة، إنما قال فيما، شوفوا التعبير، فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والمال الحلال أو الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس. فعبر بالخمس كحكم لكل هذه الأمور. هذا شيء يقرب، هذا يقرب أن يكون الخمس خمس واحد، لا معنى، مو الخمس يعني ما يلفظ بهذه اللفظة وإن كان له معنيان، إنما كأنها كلها بحكم واحد. يعني إذا نرجع لهذه الرواية إيش قالت؟ قالت هذه كلها فيها خمس، يصير أن يكون هذا الخمس الذي يذكره قسم منه صدقة وهو مال الزكاة مثلا، وقسم منه خمس الذي هو جاء بديلا للزكاة وللصدقة. لا معنى لأن يفهم هذا المعنى. فعد بعبارة أخرى، عد الإمام عليه السلام للمال المختلط بالحرام إلى جانب هذه الأمور ثم الحكم على الجميع بأن فيه خمس، هذا دليل على وحدة هذا الخمس وأنه خمس من نحو واحد. هذا هو الشاهد الأول.
تقريبا ولا هو بالرواية الشريفة ماكو أكثر من الوجوب، الوجوب بل الوجوب كلهم بيه الخمس، كلهن أن يخرج
من يقول هو
ما مورد الصرف شنو؟ لا إحنا كقصدي من عدم نقدر نثبت أن المورد نفس المورد، أن
كلهن
يتفقن بالمورد، اتفاق المورد
منين يجي؟ خم اتفاق المورد هو أصل التشريع في الآية الشريفة عندما وردت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هذا 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 الأمر بين الكلام. أنه بعبارة أخرى إحنا حقيقة شكنا في أنه ما هو مصرفه للشك في أنه هو خمس أو صدقة بالذات، يعني هل هو الخمس المعهود أو شيء آخر. هذا كون أنه هل هو الخمس المعهود أو شيء آخر لا يتناسب مع أن يكون يبين أمورا، يقول هذا وهذا وهذا، مثل أقول أنا هذا وهذا وهذا إخوة زيد، عندما أقول أن هذا وهذا وهذا إخوة زيد يعني يصير واحد زيد ابن عمرو واحد زيد ابن خالد، لا معنى لهذا الأمر. من أنا جاء أعبر بإخوة زيد، هاي إخوة تحكي الكل، وإذا كانت تحكي الكل فتكون هو معنى واحد، يعني زيد واحد مو هذا بالصدفة هذا أخو لزيد ابن بكر وذاك أخو لزيد ابن عمرو، وأنا أقول هؤلاء إخوة زيد أو أبناء زيد، ما له معنى هذا الحديث. لاحظتوا؟ فكون لاحظتوا أكد هذا المعنى أنه كون أنه قال فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة ويذكر من بينها الحلال المختلف في الحرام يدلل على أن الخمس الذي هو واجب فيها في كل واحد من هذه الأمور هو ذلك الخمس لا غيره، لا أن أحدها صدقة والثاني لا هو ليس بصدقة وإنما هو بديل الصدقة وعديل الصدقة. الإنصاف أن هذا لا مجال للالتزام به، وبالتالي تكون هذه قرينة على أن مصرف الخمس، لأنه إذا كان الخمس واحد لا إشكال أنه مصرفه واحد، إنما الكلام وواقع الحال أنه أصل القضية كما سنسوق في الأمر الثالث أنه أصل الشك هو لرواية السكوني التي ورد فيها تصدق بخمسه، فقوله تصدق بخمسه هل أراد أخرج خمسه أو أراد لا تصدق هذه الصدقة المعروفة التي تعطى للفقراء من غير السادة. على أي حال فهذا الأمر الأول، ما لدينا نطول الجماعة. الأمر الثاني سوقه في النصوص من دون تعيين، يعني عندما ورد في أنه يجب الخمس يجب الخمس يجب الخمس ما عين أنه مصرفه ماذا، فلو كان له مصرف خاص غير مصرف البقية لازم التنبيه عليه، وحيث لم ينبه فلا بد أن يراد به هذا المعنى من الخمس وهذا المصرف من الخمس لا معنى آخر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث عدم وجود ما يقتضي، ليش احنا في خصوص الخمس أن نقول هذا الخمس هو خمس ومصرف الخمس لو لا مو هذا المصرف الخمس وهذا غير الخمس آخر، ليش هذا الشك؟ ما هذا ليس هذا الشك إلا لأجل ورود الصدقة في رواية السكوني، لكن نحن في رواية السكوني بينا أن هناك قرائن عديدة تؤكد أن المقصود بالخمس فيها هو الخمس في غيرها، وبالتالي فهذا الوجه وهذا المصرف وهذا الخمس هو الخمس ومصرف هو المصرف، هذا هو عبارة، هذه شواهد الوجه الأول. نأتي إن شاء الله إلى الوجه الثاني والوجه الثالث لنرى هل أنها هناك شواهد عليها كي نصل إلى خلاف ما وصلنا إليه أو لا. لا بد من العمل بالوجه الأول وثبت هذا الأمر. والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.